الجسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن على وعد بلقاء لنستكمل ما بدأناه في حلقات سابقة عن وجه من أوجه الإعجاز القرآني، ألا وهو الإعجاز في مجال العمارة والعمران. من شاهد منكم الحلقة السابقة كنا نتكلم عن الإعجاز الهندسي والمعماري في واحد من القصص القرآني، عن قصة يأجوج ومأجوج، وعن قصة ذو القرنين، وكيف أنه قد بنى أعظم ردم وأعظم حاجز دفاعي في التاريخ أو عرفته البشرية. وأوضحنا ما في هذه القصة وما في هذا الردم من إعجاز هندسي وإعجاز معماري. تعالوا في تلك الحلقة وتصديقا وائتمارا بكلام الله سبحانه وتعالى، والذي أمرنا بأن لا نتفكر فقط فيما حدث للأقوام السابقة، ولكن أيضا بأن نسير في الأرض لننظر ونعتبر وندرس ونرى بأعيننا ماذا حدث للأقوام السابقة، الأقوام التي يعني كانت في العصور الغابرة ولكنهم للأسف قد عتوا عن أمر الله وقد خالفوا أمر أنبيائهم، فكانت النهاية المؤلمة وكانت النهاية المحتومة بأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أثرا بعد عين. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآية التاسعة من سورة الروم. وفيها يأمرنا الله سبحانه وتعالى بل ويستحثنا على أن نسير في الأرض لنرى بأعيننا ونأخذ عبرة مما حدث للأقوام الظالمة. وأنا كنت يعني أقوم بالتدريس في كلية الآثار منذ عدة سنوات، كنت دائما أسأل من أبنائي الطلبة وبخاصة في قسم الآثار المصرية أو الآثار الفرعونية: هل دراسة الآثار أو علم الآثار يعني يعتبر مخالفة شرعية؟ فكنت دائما ما استشهد بتلك الآية الكريمة، الآية التاسعة من سورة الروم، والتي تأمرنا بأن نسير في الأرض لننظر إلى ماذا وصلت إليه الحضارات السابقة، الحضارات التي كانت موجودة من آلاف السنين ووصلت إلى ما وصلت إليه. كانوا أشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، فماذا حدث؟ حادوا عن منهج الله سبحانه وتعالى وحادوا عن أوامر أنبيائهم، فكانت النهاية المحزنة والنهاية المؤلمة في الدنيا بأن دمر الله سبحانه وتعالى ما أقاموه من حضارات معمارية كبرى. القرآن الكريم وهو يستحثنا في هذه الآية من سورة الروم وفي مواضع أخرى على أن نسير في الأرض ونبحث وننقب فيما سبق من آثار وفيما سبق مما تركته الأمم الغابرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوضح في مواضع أخرى نماذج لتلك الحضارات والأقوام التي كفرت بأنعم ربها. ونجد مثالا واضحا لذلك في سورة الفجر، حيث أن الله سبحانه وتعالى في تلك السورة الجليلة أوضح لنا ثلاثة نماذج لثلاثة حضارات كانت قبل الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. في تلك الآيات الكريمات من سورة الفجر ثلاثة نماذج لأقوام ولحضارات معمارية كبرى كانت قبل الإسلام، وهذا من الإعجاز التاريخي ومن الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم، أن يقص على المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعض قصص الأقوام التي كانت قبلهم. في تلك الآيات تركيز على وجهة نظر أو زاوية، وهي زاوية الحضارة المعمارية لثلاثة أقوام. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، أي ألم تعلم يا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ماذا فعل الله بقوم عاد؟ وقد بعث إليهم أخاهم هود لكي ينذرهم ولكي يأمرهم بأن يعبدوا الله وألا يشركوا به أحدا. مكن الله لهم في الأرض، حتى أن القرآن قد وصف مدينتهم والتي تسمى إرم بأنها ذات العماد، مدينة عظيمة جدا، بل ووصف تلك المدينة بأنه لم يخلق مثلها في البلاد. سبحان الله، القرآن الكريم يقص علينا تلك القصة حتى نعتبر وحتى نحاول أن نبحث عن مكان تلك المدينة، والتي حددها الله، حدد مكانها في موضع آخر وتحديدا في سورة الأحقاف، سميت تلك السورة بموقع تلك المدينة الأحقاف، وهي يعني الأحقاف بتعني الكثبان الرملية، ويعني يرجح الكثير من المفسرين بأنها موجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية، وتحديدا يعني بين سلطنة عمان وبين اليمن على حدود الربع الخالي، وهم كانوا يعني قوم عاد من العرب البائدة. ثم بعد ذلك بيشير القرآن وينبه إلى قوم آخر أتوا بعد قوم عاد، وهم قوم ثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وكانوا يسكنون في منطقة الحجر على الطريق بين الحجاز وتبوك، ويوجد الآن في تلك المنطقة بقايا من آثارهم في مدينة العلا في يعني الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدائن صالح. وقد بعث الله لهم أيضا سيدنا صالح منذرا لهم بألا يشركوا بالله يعني آلهة أخرى، وألا يغتروا بما أمدهم الله من علم ومن قوة، فاستطاعوا أن ينحتوا من الجبال بيوتا، وأن الذين جابوا الصخر بالواد أي الذين قطعوا الصخور التي أخرجوها من تلك الجبال التي كانت تحيط بهذا الوادي الرئيسي حتى يقيموا قصورا في تلك السهول كما سوف نعرض. وأخيرا يشير القرآن الكريم في تلك الآيات الكريمات إلى حضارة معمارية كبرى كلنا نعرفها لأنها في مصر، الحضارة الفرعونية، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فماذا كانت نتيجة الإفساد وماذا كانت نتيجة الاغترار بالقوة وبالعلم وبالحضارة، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. كما قلنا آنفا وفي حلقات سابقة أن من مميزات القصص القرآني أنه ربما يعني بيجمل في موضع ويفصل ويطنب في مواضع أخرى، وها هو مثال واضح لهذا يعني الإجمال. القرآن الكريم بيعطينا كده إشارات ولمحات عن تلك الحضارات الثلاث ويجمل ويعطينا إشارات سريعة، ثم بعد ذلك يطنب ويفصل في سور وفي مواضع أخرى. كما أننا قد أشرنا أن من مميزات القصص القرآني والذي ينبئ عن يعني موضوعات وعن حضارات وعن أشياء حدثت في الماضي، هو ينبئ بقصص حقيقية وليست بأساطير كما يدعي أعداء الإسلام. فخلال هذا التنبيه يعطيك من الدلائل المنطقية والدلائل العقلية والتي تشهد بصدق القرآن الكريم كما سوف نرى بإذن الله. تعالوا في تلك الحلقة نبدأ مع حضارتي عاد وثمود، ونحاول أن نجلي وجه الإعجاز المعماري في هاتين الحضارتين العظيمتين. يقول الله سبحانه وتعالى ليعطينا بعض التفاصيل عن تلك الحضارة المعمارية الكبرى، حضارة عاد مدينة إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعطينا القرآن بعض التفاصيل من سورة الشعراء وتحديدا في الآيات من 128 إلى الآية 131، حيث يقول الله سبحانه وتعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. تلك الآية الكريمة بتوضح أن قوم عاد كانوا يبنون بكل ريع آية. يعني إيه يبنون بكل ريع آية؟ الريع في اللغة هو ما ارتفع من الأرض. كما قلنا كانوا يسكنون في منطقة الأحقاف في جنوب شبه الجزيرة العربية، وتحديدا في منطقة يعني أو مدينة بتسمى مدينة أوبار أو منطقة أوبار كما يعني كان يشار إليها في الخرائط القديمة. وتلك المنطقة بتتميز بالكثبان الرملية. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا أي مكان مرتفع عن الأرض وله موقع متميز يبنون على هذا المكان آية، والآية في اللغة معناها المبنى الرائع البناء. كما أنهم كانوا يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، والمصانع في اللغة جمع مصنعة، ويحدثنا بعض المفسرين يقولون أن المقصود بالمصانع هي مآجل للماء أو مخازن للماء أو أحواض للماء موضوعة تحت الأرض. يبقى كانوا يقومون بعمل خزانات للماء كبيرة ويضعونها بعض الأرض تحت الأرض، والبعض الآخر قالوا أنها عبارة عن أحواض كبيرة لتجميع ماء المطر. يبقى يعني في هذا الوقت والكثير من المؤرخين يحددون فترة حضارة عاد، طبعا هي جاءت بعد الطوفان وبعد سيدنا نوح، فيحددون تلك الفترة تقريبا يعني بحوالي من 3000 إلى 3500 سنة قبل الميلاد. يعني احنا نحن الآن بنتحدث أو القرآن بيحدثنا عن إعجاز غيبي، عن تاريخ غيبي يعني منذ تقريبا 5000 عام أو أكثر. يبقى إذن أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي أنكم تتخذون المواقع الهامة المرتفعة لتبنون عليها أبنية رائعة الشكل والجمال. من أجل ماذا؟ من أجل العبث كما أوضحت الآية الكريمة. كما أنهم يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، أماكن لتخزين المياه، أو ربما يرى البعض في كلمة مصانع ربما مباني يعني بيتم تصنيع فيها أشياء معينة، هذا قول آخر. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا مفسدين في الأرض لا يتقون الله سبحانه وتعالى، اغتروا بما وصلوا إليه من حضارة وتباهوا بقوتهم، بل أنهم قالوا من أشد منا قوة في موضع آخر من القرآن الكريم. السؤال، يا ترى ما هو وجه الإعجاز في تلك الآيات الكريمات؟ الوجه الإعجازي الأول هو أن القرآن الكريم بيوضح لك المنهج الواجب الاتباع لعمارة الأرض. هنا بيوضح لك المنهج عن طريق المخالفة، بمعنى من خالف أو من فعل تلك الأشياء فإن النتيجة النهائية سيكون في إفساد في الأرض، وستكون النتيجة النهائية تدمير تلك الحضارة. الآيات السابقة استنكرت الممارسات الإعمارية الفاسدة لقوم عاد، وذلك لسببين أساسيين جاءوا في الآية، وهذان السببان يتعلقان بأسلوب العمارة. السبب الأول وهو عبثية الغاية من البناء والإعمار، بمعنى أن القرآن يقول أتبنون بكل ريع آية من أجل ماذا؟ ما هو سبب أنكم تختارون المواقع الرائعة المرتفعة وتبنون فيها المباني الرائعة الجمال؟ لأي سبب؟ هل لعمل نافع؟ هل الأموال التي يعني أنفقت لإقامة تلك الأبنية والجهود البشرية والأفكار والخبرات البشرية التي وضعت في تلك الأبنية، هل كانت لاجتماع مفيد أو لعمل نافع، أم أنها كانت من أجل العبث؟ من هنا يعني ينعي القرآن على قوم عاد أنهم كانوا يقيمون المباني بكل ريع في كل مكان مرتفع من الأرض، مباني جميلة، مباني رائعة، حتى أن القرآن أطلق عليها لفظ آية. وهنا القرآن يعطينا مصطلحا معماريا جديدا، لفظ آية. يبقى يمكن كلمة آية أن تطلق على المباني رائعة الجمال، معنى جديد القرآن يسوقه لمن يعملون في مجال العمران والبنيان. طب ايه بقى السبب الثاني؟ السبب الثاني اللي هو الفساد العقيدي او التصور العقائدي غير الصحيح، ويظهر ذلك من قول الله سبحانه وتعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كانوا يعتقدون انهم خالدين، وكانوا لا يؤمنون بانه سوف يأتي يوم للحساب. كانوا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بيوم القيامة. من هنا عدم الإيمان باليوم الآخر والاعتقاد بأنهم مخلدون وأنهم يبنون تلك الأبنية خالدة مخلدة، واغتروا بقوتهم فكانت النهاية والنتيجة المحتومة بأن دمر الله سبحانه وتعالى تلك الحضارة. يبقى ده الوجه الإعجاز الأول هو إعجاز المنهج القرآني. المنهج القرآني هنا يحذر أي أهل حضارة من شيئين أساسيين: أن تكون الأبنية المقامة من أجل العبث. القرآن لا يحرم أن تختار المواقع الجيدة أو تقوم ببناء أبنية جيدة أو جميلة، ولكن القرآن هنا ينعي على قوم عاد أنهم كانوا يبنون تلك المباني الجميلة الرائعة لا لعمل مفيد أو اجتماع نافع، ولكن من أجل العبث. طيب ما هو بقى الوجه الإعجاز المعماري بقى؟ احنا هنا ده هنا الإعجاز في المنهج القرآني، وده درس لأهل الحضارات وأهل العمارة ألا يغتروا فعلا بقوتهم وبتقدمهم الحضاري. طب وماذا بقى من الناحية المعمارية؟ اقرأوا معي مرة ثانية قول الله سبحانه وتعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون. القرآن هنا بيشير إلى شيء يعني بيعرف في مجال التصميم الحضري اللي هو بيسمى باللغة الإنجليزية الأربن ديزاين، وهو ما يعني ندرسه لأبنائنا في أقسام العمارة في كليات الهندسة، شيء اسمه إيه؟ العلامات البصرية المميزة أو اللاند مارك. إيه العلامات البصرية المميزة؟ أنت في أي مدينة كبرى بتجد بعض المباني أو النصب أو الأعمال الفنية المميزة موضوعة في أماكن معينة، وتلك الأعمال بتتصف بصفات جذابة، أعمال رائعة ممكن أن تكون فخمة ذات ألوان جذابة موضوعة في أماكن مرتفعة، وتلك الأعمال أو المباني بتسمى يعني لاند ماركس أو معالم بصرية مميزة. الشيء الجميل أن القرآن الكريم في يعني تلك الآية القصيرة أعطاك معيارين أساسيين لإقامة المعالم البصرية المميزة. المعيار الأول أن تختار لهذا المبنى أو المعلم البصري موقع مميز، وطبعا يعني يفضل أن يكون هذا الموقع مرتفع كما أشار القرآن الكريم أتبنون بكل ريع، والريع هو ما ارتفع من الأرض حتى سواء كان ارتفاعا كبيرا أو ارتفاعا قليلا أو متوسطا. ثم يذكر كلمة آية، وهذا هو الشرط الثاني، أن يكتمل في تصميم هذا المبنى من عناصر الجذب بحيث يعني يكون فخما ضخما ذو ألوان جذابة، آية مبنى رائع يعني من الناحية المعمارية. يبقى سبحانك ربي منذ أكثر من 14 قرنا القرآن بيسبق علم التصميم الحضري الأربن ديزاين، ويوضح المعيارين الأساسيين اللذين إذا توفرا في أي مبنى أو في أي موقع واجتمعا معا لأصبح هذا المبنى فعلا معلما بصريا مميزا يمكن حتى أن تشتهر به العديد من المدن. يعني نحن مثلا إذا قلنا مدينة العاصمة الفرنسية باريس بتتذكر على طول برج إيفل على سبيل المثال، إذا قلنا هنا في مصر تتذكر الأهرامات مبنى آية في الجمال موضوع على هضبة الأهرامات. دعوني يعني أوضح عن طريق الصور معلما موجود في مصر، مسجد محمد علي موجود بقلعة صلاح الدين، وهذا المبنى بيتوفر فيه فعلا أنه يعني آية لأنه مبنى جميل له مئذنتان كما ترون على الشاشة من الطراز العثماني وقبة يعني فخمة وضخمة، وترون الآن من تلك الصورة أنه ينطبق فعلا الوصف القرآني على يعني مسجد محمد علي كنموذج أنه موجود في مبنى مرتفع، كما أن المبنى نفسه له من الصفات الجمالية والبصرية التي تجعله معلما مميزا، لدرجة أن محافظة القاهرة اتخذت من هذا المبنى شعارا له. طبعا هنا واحد هيقول لي يعني ممكن طبعا إنسان يفهم الكلام غلط ويقول يعتقد أن أي بناء بيوضع في مكان مرتفع وهو آية من الجمال يبقى ده يعني هنا القرآن بيحرم ذلك، ولكنني قلت إذا كانت الغاية للنفع أو للصلاة أو لإقامة الشعائر أو لأي شيء مفيد فلا ضير في ذلك، ولكن الذي يفهم من الآية أتبنون بكل ريع آية تعبثون. القصة هنا والقرآن ينعي على قوم عاد هنا أنهم كانوا يبنون تلك المباني للعبث لا لفائدة يعني مرجوة أو لاجتماع مفيد. سوف يظهر بإذن الله شريحة أخرى لتؤكد لنا يعني فكرة المعالم البصرية، وهذا يعني المبنى أيضا هو مسجد اسمه مسجد كيبولي بالعاصمة كامبالا في أوغندا، وقد يعني أتيحت لي فرصة زيارة تلك العاصمة في عام 2009 هذا هو المبنى باللون الابيض موجود على ريع او على منطقة مرتفعة وله عدة مآذن طبعا كلها باللون الابيض والقبة باللون الاخضر وهو مرتفع على الارض فيمكن ان تراه من زوايا مختلفة في العاصمة كامبالا الاوغندية وهو يقرب لنا المعنى القرآني من فكرة المعالم البصرية المميزة. يبقى سبحان الله فعلا يبقى القرآن الكريم عندما يستحثنا على أن نتدبر آياته ويستحثنا على أن نسير في الأرض لنرى الآثار الباقية إن كانت هناك آثار باقية لتلك الحضارات العظيمة ولكن للأسف تلك الحضارات العظيمة اغترت بقوتها وحادت عن الطريق وأشركت مع الله وعبدت معه من الأوثان ومن الأصنام بل وربما كفرت باليوم الآخر وكذبت بالقارعة فكانت النتيجة المحتومة أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العقاب. السؤال هل يا ترى مدينة إرم ذات العماد اهتم يعني بعض الباحثين والدارسين والمتخصصين بأن يبحثوا عنها؟ في الواقع يعني توجد طبعا يعني وحتى القرن العشرين اهتمام بتلك المدينة المفقودة في منطقة الأحقاف والشيء الغريب أن هذا الاهتمام كان دائما يجيء من الغرب من علماء انجليز او يعني امريكان او اوروبيون امثال مثلا برترام توماس على سبيل المثال والذي يعني حاول ان يقوم برحلة في السبعينيات من القرن الماضي واستعان بالبدو من اهل المنطقة الموجودة في سلطنة عمان على حدود الربع الخالي ولكن مات ولم يكمل ابحاثه. ثم بعد ذلك في الثمانينيات بداية من الثمانينيات من القرن العشرين عاد الاهتمام مرة اخرى وتم تصوير تلك المنطقة التي يرجح انها كانت مستقرا او موضعا او مكانا لمدينة ارم ووجدوا في تلك المنطقة العديد من الطرق المندثرة التي كانت توصل الى منطقة او مدينة تسمى اوبار وهي التي رجحوا انها كانت موطن عاد في وقت او قوم عاد في وقت من الاوقات كما وجدوا العديد من العيون والانهار وهو يعني مما يشهد للقرآن لانه القرآن اوضح انهم كانوا اهل حضارة واهل عمارة كما ان الله سبحانه وتعالى انعم عليهم بالجنات وبالعيون وبالماء وبالزراعات وكما نعرف انك حتى تستطيع ان تنشئ زراعة او مجتمع زراعي او ان يعني تقوم بزراعة جنات فانت في حاجة الى ماء والى عيون والى انهار وقد اظهرت صور الاقمار الصناعية ذلك. طبعا سوف نعرض الان فيديو بيوضح هذا الاكتشاف الذي قام به يعني نيكولاس كلاب وهو يعني في بداية التسعينيات من القرن الماضي بيعرض الاكتشاف الاثري والذي رجح كثير حتى من علماء وباحثي الغرب ان فعلا هذا الاكتشاف هو موقع مدينة ارم ذات العماد وسوف نشاهد باذن الله هذا الفيديو والذي يعني تم تصوير فيه القلعة التي كانت مطمورة بالرمال يعني مطمورة لعمق 10 أمتار بالرمال والقرآن اخبر أن يعني والله سبحانه وتعالى عندما دمر تلك المدينة فقد أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية. هذا هو الفيلم كما ترون The City of Iram. هنا البعثات الأثرية والتي كانت يعني بدأت تبحث في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وده الشكل التخيلي اللي هو عملوا شكل تخيلي للقلعة التي ظهرت عن طريق الرادارات والأقمار الصناعية ولها أبراج ورجحوا أن هذا هو المقصود بإرم ذات العماد. هذا هو نيكولاس كلاب، وهنا يبحث في الخرائط القديمة، خرائط من عهد يعني بطليموس، والتي أشارت إلى موقع مدينة أوبار، والذين رجحوا أنها كانت يعني موضع مدينة إرم ذات العماد. وهنا هذا الفيلم بيوضح الباحثين المجموعة البحثية الغربية، وأدي صور الأقمار الصناعية والتي تتبعت المسارات التي اندثرت والتي كانت توصل إلى مدينة أوبار أو إرم. وهنا هو في مكتبة هينتنتون بكاليفورنيا بيواصل أبحاثه، ووجد كما ترون هنا أوبار مكتوبة على تلك وطرق القوافل التي توصل إليها، والتي تطابقت كما ترون على الشاشة مع صور الأقمار الصناعية، والأسهم تشير إلى طرق القبائل التي يعني كانت تسير عليها في الزمن الماضي، واندثرت بالرمال وبالكثبان الرملية، وكانت يعني توصل إلى مدينة إرم. وهذا هو الموقع، موقع القلعة التي كانت مطمورة تحت الرمال يعني لأكثر من 10 أمتار، وهذا شكل تخيلي للقلعة كما رصدتها الأقمار الصناعية، أقمار ناسا وبعض الرادارات والأجهزة الحديثة التي يمكن أن تصور تحت سطح الأرض. وها هو بيرجع إلى القرآن الكريم ليؤكد لنا أن تلك المدينة هي مدينة إرم ذات العماد. وأنا أقول لكم، لأن يوجد البعض بيعترض يقول لا يعني ليست هذه المدينة، ولكني أقول لكم أن أكبر شهادة لصدق القرآن الكريم هي الشهادة التي تأتي من أعدائه. فإذا كان العديد من الباحثين الغربيين المنصفين لم يستنكفوا أن يشهدوا للقرآن الكريم ويرجحوا أن يعني تلك المدينة التي اكتشفوها والتي طمرت بالرمال، كما أخبر القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم سبعة يعني ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. هؤلاء القوم الكافرين الذين أشركوا بالله، الذين أنكروا البعث، والذين كذبوا بالقارعة، فهل ترى لهم من باقية. ولكن الله سبحانه وتعالى قد ترك من بعض آثارهم حتى نعتبر بما حدث لهم، وحتى تكون تلك الآثار والشواهد المادية هي أكبر دليل على صدق القصص القرآني. وكفى بالله شهيدا، الله سبحانه وتعالى الذي أنزل أحسن القصص على المصطفى عليه الصلاة والسلام ليكون له عبرة ولأمته عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا يعني على عجالة يعني جزء من الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم في الإخبار والإنباء عن إحدى الحضارات التي جاءت بعد الطوفان، ويعني تحديدا منذ حوالي 5000 عام أو أكثر، ألا وهي حضارة عاد، والتي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنه لم يخلق مثلها في البلاد، مدينة إرم ذات العماد. تعالوا بقى ننتقل سريعا حتى لا يداهمنا الوقت إلى حضارة ثمود، حضارة ثمود والتي جاءت بعد حضارة عاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وتحديدا في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، موجها خطابه إلى قوم ثمود على يعني لسان نبيهم صالح. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نفس القصة بتتكرر ولكن في موقع آخر ومع قوم آخرين. هنا الأمم لا تتعظ من بعضها البعض، يرسل إلى يعني قوم ثمود يرسل لهم سيدنا صالح ويذكرهم أن الله سبحانه وتعالى قد استخلفهم من بعد عاد. صحيح أنهم كانوا في مكان آخر في الشمال، بقى هنا بقى القصة هننتقل من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى منطقة أخرى إلى الشمال الغربي يعني شبه الجزيرة العربية وتحديدا في منطقة الحجر أو حاليا مدينة بتسمى مدينة العلا، وهي بتقع يعني بين المدينة المنورة وتبوك. نفس القصة، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبرضو نفس القصة، أمدهم الله ومكنهم من الأرض ومكن لهم في الأرض وبوأكم، أي مكن لكم في الأرض وسهل لكم وأمدكم بالعلم وبالقوة وبالخبرة حتى تستطيعوا أن تتخذوا من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نفس القصة تتكرر، قصة الإفساد في الأرض والاغترار بالقوة والاغترار بالتقدم الحضاري. كانوا طبعا ينظرون للأقوام التي كانت حولهم فيشعرون بالتفاخر. الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم حتى يستطيعوا أن ينحتوا الجبال بيوتا. وانظروا إلى كلمة النحت، ده عملية صعبة بتحتاج إلى خبرة وإلى قوة وإلى أدوات وإلى وسائل. تخيل جبل شامخ راسخ بتقوم كده، ربنا بييسر لك من العلم ومن الأدوات ومن الموارد ومن القوى البشرية ومن الخبرات البشرية أن تنحت في هذا الجبل بيوتا. وأكثر من ذلك، إذا كان هناك جبال وفي أودية، وأيضا يتخذون بقى قصور مباني فخمة وضخمة في تلك الأودية وفي تلك السهول. والقصر هنا يعني معناه ان دي بقى قصر للعائلات لكبار القوم من يعني قوم ثمود. طب وهل يا ترى الله سبحانه وتعالى من عليهم فقط بانهم كانوا يتخذون قصور في السهول وينحتون يعني بيوت في الجبال؟ ده اكتر من كده، ده جمعوا بين الرفاهية بقى العمرانية اذا جاز هذا التعبير وبين الجنات الارضية. انظروا الى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اي حاذقين بنحت تلك البيوت. جمع الله لهم ما بين القصور الموجودة في السهول والبيوت المنحوتة في الجبال. طيب نأخذ فاصل ثم نعود لنستكمل بإذن الله.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان بعد الآية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث قبل الفاصل عن حضارة ثمود وأنها جمعت بين الرفاهية العمرانية وبين الجنات الأرضية. تعالوا نرى معا هذا الفيلم القصير عن مدائن صالح الموجودة في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية، وعن يعني بعض المقابر المنحوتة في الصخر والتي يرجح الكثير من علماء الآثار يعني المسلمين وغيرهم بأنها من بقايا الحضارة الثمودية، حتى نطلع على جانب عظيم يعني لتلك الحضارة. هذا هو الفيلم مدينة يعني مدائن صالح في مدينة العلا على طريق الحجاز تبوك. هنا بعض طبعا من المناظر الجبلية التي توضح طبيعة المنطقة، وبعض السهول والأودية الواقعة بين تلك الجبال. وها نحن الآن نرى بعض بقايا، ولا أقول كل الحضارة الثمودية، بقايا لمقابر نحتها قوم يعني ثمود في الصخر كما ترون. وقد يعني أدرجت تلك المنطقة في التراث العالمي للحضارة، أدرجتها اليونسكو لأهميتها البالغة. وانظروا إلى تلك الزخارف وهذا النحت الدقيق في يعني تلك الجبال كما أشار القرآن الكريم. وكل لقطة بتبين وتوضح جانب من عظمة تلك الحضارة. وسوف يعني ندخل بإذن الله إلى داخل يعني تلك المباني لنرى كيف أنهم حفروا القبور يعني داخل تلك الجبال. أيضا انظروا إلى تلك الزخارف وهذا النحت الدقيق والزخارف المنحوتة في الصخر، والتي تدل على عظمة تلك الحضارة. تلك اللقطات فعلا وهذه الزخارف بتدل على المدى والتقدم يعني العلمي والمعماري الذي وصل إليه قوم ثمود. كلها لقطات بتؤكد تلك المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم في إعجاز غيبي وإعجاز تاريخي. هنا بقى ده جانب من إحدى المقابر داخل مقبرة من المقابر، وكيف أنهم أيضا كانوا ينحتون القبور يعني في الجبل وداخل تلك المقابر كما ترون على الشاشة. يمكن يعني أن نكتفي بهذا القدر من الفيلم حتى يعني لا يداهمنا الوقت. يبقى إذن طبعا يعني يمكن احنا الوقت يعني اقترب على نهايته، لذلك يعني انا اريد ان اقول ان يعني في تلك الدقائق المعدودات استطعنا ان نشير على عجالة الى حضارتين عظيمتين كانتا موجودتان قبل الاسلام، الا وهما حضارة عاد وثمود. وهاتان الحضارتان اتسمتا فعلا بالرفاهية العمرانية. حضارة عاد كانت يعني أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. حضارة ثمود كانوا يتخذون من السهول قصور وينحتون من الجبال بيوت، كما أن الله من عليهم بالجنات الأرضية، ولكنهم أفسدوا في الأرض وكذبوا رسل وأنبياء الله. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في يعني يقص علينا القرآن في سورة الحاقة، يقول الله سبحانه وتعالى: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بيوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن.